ما دام أنها موافق للشرع ولا يتعرض مع الشرع ومن حقوق ولي الأمر فهذه واسع، الباب فيها واسع، فيفرق بين هذا وهذا. قال: والدليل قوله تعالى على 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 كل على كل على كل على كل الطاغوت بأنواعه. قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشاهد قوله: فمن يكفر بالطاغوت. وأيضا دل على أن هذا هو الدين في قوله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن القضية في بيان حقيقة الدين فهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذه هي العروة الوثقى. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، بمعنى أنها نفي وإثبات. معنى لا إله إلا الله نفي، لا إله يعني يكفر بالطاغوت، إلا الله يعني يؤمن بالله، فهي إذن ذات شقين كما ذكرنا في أول الكلام: النفي وهو الكفر في كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلام الجاهد في سبيل الله. إذن هذا حاول الشيخ أن يستدل كذلك لهذه القضية من السنة. الدليل الأول كان من القرآن، الدليل الأول من القرآن وهو لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد. وفي السنة: رأس الأمر الإسلام، والشاهد قوله: رأس الأمر الإسلام. وطبعا تعرفوا في حديث معاذ حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل يدخل الجنة ويبعده من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. ثم ذكر: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة الصلاة الصوم جنة، والصدقة إيش أظن تطفئ الخطية كما يطفئ النار الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بها يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعمود الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أدلك على ملاك، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى. قال: أمسك عليك لسانك أو أكف عليك هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قوله: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذرة السلام الجهاد. فالشاهد قوله: رأس الأمر الإسلام. ومعلوم أن الرأس هو كل شيء، وإذا ذهب الرأس ما بقي شيء. في وبخاصة في الحيوان ابن آدم وما دونه، إذا ذهب رأسه ما بقي شيء، فإذا قطع الرأس لم تبقى حياة. ولهذا قال: رأس الأمر الإسلام. وعمود الصلاة أيضا يدل على أهمية الصلاة، وأنها عمود الإسلام. ومعلوم أن العمود الذي رأيتم في استطاط الخيمة يعني، فإذا سقط العمود سقط الكيان كله، وهذا يدل على أهميتها. وهذا من الأدلة التي قال بها بعض المحققين بأن من ترك الصلاة كفر، ولو كان تركها كسلا وتهاونا، يعني إذا سقط العمود سقط كل شيء. وذروة سلامه الجهاد، ما يدل على عظم منزلته. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهو من أفضل الأعمال، وهو طبعا تختلف درجاته ما بين فرض عين وفرض كفاية واستحباب من آخره. وبهذا تنتهي هذه الرسالة الجميلة المختصرة الموجزة، والتي ينبغي لا أقول لطالب علم وإنما لكل الناس أن يقرأوها الحقيقة، وينبغي لطلبة العلم أن ينشروها في الناس. هذه الأصول الثلاثة ينبغي أن تنشر في الناس. والشيخ رحمه الله كما أسلفنا في أول الحديث عنه كتبها لعموم الناس وبخاصة العامة، ولهذا كان العامة العوام عندنا كانوا يحفظونها، وكانت تقرأ في المساجد ويخصص لها في، وبخاصة في أيام الشتاء كانوا يخصصون لها بعد صلاة الفجر ويقرئها الشيخ العامة ويسألهم عنها ويحفظونها، وهي كلمات جوامع وجميلة وعلوم من الدين مقرونة بأدلتها وفي أصول الدين الحقيقة. وينبغي أن يتعاهدها طلبة العلم في أنفسهم ولأولادهم وللعامة، وتقرأ في المساجد وتنبه الناس، فهي وهي من المختصرات الجميلات، وسهل حفظها وسهل معرفتها وسهل معناها، وبخاصة إذا أيضا احتاج بعض طلبة العلم أن يوضح بعض معانيها للناس، فهي من الرسائل الجميلة. ولهذا إن شاء الله بعد هذا سنقرأ الرسالة بعدها القواعد الأربع، القواعد الأربع إن شاء الله سنكملها أيضا كذلك في الجلسات القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. يقول: متى تبدأ مدة المسح على الخفين ومتى تنتهي؟ أرجو التمثيل إن أمكن بالساعات. مدة المسح تبدأ من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، يعني لو أنك توضأت ولبست الخف، يعني الكندرة أو الجزمة أو حتى الشراب، إذا لبسته، وأستحسن أن يكون أيضا صفيقا بمعنى أنه لا يصف البشرة، هذا أحسن، الشراب يعني ينبغي أن يكون لا يصف البشرة خروجا من الخلاف. فإذا لبسته الفجر مثلا، توضأت لصلاة الصبح فلبست الخف وبقيت على وضوئك إلى صلاة الظهر مثلا، وصليت الظهر بوضوء الفجر، ثم انتقض وضوءك مثلا الساعة الواحدة ظهرا، انتقض وضوءك، يبدأ الحساب من الساعة الواحدة، لا يبدأ الحساب من الفجر من حين لبست، لا يبدأ الحساب من الحدث. ولهذا قال العلماء: من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس. فإذا أحدثت الساعة الواحدة حينئذ يبدأ الحساب من الساعة الواحدة. فإذا كنت مقيما فتبقى على خفك إلى بك غدا الساعة الواحدة يوم وليلة، وإن كنت مسافرا فثلاثة أيام بلياليها. هذا هو متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي. قال: هل الدعاء لابد فيه من رفع اليدين أم أنه أفضل؟ له أفضل فقط، لكن ليس بواجب، ولكن رفع اليدين مستحب. ولهذا ذكر العلماء في آداب الدعاء أنه ترفع اليدان، وأخذوها من قصة الرجل الذي يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. فإذا هو استجمع الآداب، وأيضا يا رب يا رب استجمع الآداب، ومع هذا لم يستجب له، لأنه طبعا يأكل حرام كما في الحديث، لكن أخذ العلماء أن من الآداب أن يكون الإنسان رث الهيئة ومظهر الفقر والحاجة والذل لله عز وجل. ولهذا كان أهل عرفة الذين يباهي الله بموقفه كانوا يباهي بهم ملائكته، لأنهم كانوا شعث الغبرا، قال: أتوني شعث الغبرا. فمن آداب الدعاء أن يظهر العبد الافتقار إلى الله. ولهذا ذكر العلماء في الاستسقاء، إذا ذهب الناس يستسقون ينبغي أن يذهبوا على حال فيها هيئة الرثة، وإظهار الفقر والذلة والحاجة لله عز وجل. فلهذا لما قال في الرجل يقول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، فقال علماء إن مد اليدين يدل على أن هذا من آداب الدعاء ومن مضان إجابة الدعاء، على أنه طبعا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أنه كان يرفع يديه في الدعاء، سواء في في الاستسقاء، في يوم عرفة، في يوم بدر، في خطبة الجمعة، في قضية حينما جاء الاستسقاء أيضا. ولهذا هو من آداب الدعاء، لكن ليس بواجب، ليس بواجب. وضع القلم والمسواك والمفتاح كسترة أثناء الصلاة، هل هذا جائز؟ إذا لم يجد فلا مانع يضعها، إذا لم يجد فيضعها، ما في مانع. ولو خط خطا أيضا كذلك إذا لم يجد، وإذا الأولى أن تكون السترة يعني مرتفعة كمؤخرة الرحل، كما بمعنى أنه مرتفعة بثلث ذراع أو قريب من ذلك. ما حكم تعديل الحذاء المقلوب؟ في بعض الناس يستكره أن يكون الحذاء مقلوب، لكن ما أعرف فيه شيء الحقيقة. يعني بعض الناس يعني تحس أنه يعني تضايق أو بل قد يتشاءم، وهذا ما يجوز، التشاؤم لا يجوز. لكن لا شك أنه أدبا أن يزيله أدبا، لكن أن يعتقد فيه شيء لا، لكنه يعني قد يكون إنسان يعني يزيله أدبا، لأن بعض الناس يعني يرى أن فعلا أن قد يكون. أما لو قصد به إهانة أحد هذا لا يجوز، ولهذا كان من أسباب الإهانة عند بعض الناس أنك فعلا إما أن تضع قدمك وإما أن تضع هذا يعتبر إهانة، وهذا لا شك إذا كان هذا عرف الإهانة لا يجوز. هذه ترجع للعادات والأعراف، ما لها علاقة في الدين، الأعراف والعادات الناس. ولهذا بعض العادات عند الناس هذا احترام، بينما هو عند الناس سبة مثلا، وهذا عادات. مثلا بعض الناس مثلا كشف الرأس عنده معتاد، وبعض الناس كشف الرأس عنده عيب، فهذه أمور تخضع للعادات. ومثل أنواع المصافحة والمعانقة، وهذا يضع يده على كتفه، وهذا يضع على هذا، ويضع يده على رأسه، وهذا تختلف. هذه عادات وأعراف، ما دام أنها لا تعارض شرعا وليس فيها ما يعارض النصوص فهي هذه أمور، الأمر فيها واسع. فالشيء المقلوب، الحذاء المقلوب، بعض الناس يكرهه، إذا كان يكرهه عادة لا مانع، أما يكرهه دينا أو يعتقد في تشاؤما هذا لا. ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا شك أن المصحف حقه التكريم، ولا ينبغي أن يوضع بحيث يهان أو يدل على إهانة، بل من تعمد إهانته هذا يخشى عليه الكفر، إهانة كتاب الله عز وجل، لأنه كلام الله. لكن لو وضعه لا بقصد الإهانة، إنما مثلا أحيانا قد إنسان يقرأ ويسجد للتلاوة فوضعه وسجد، فهذا الأمر فيه واسع، ومع هذا لا ينبغي. لكن بعض الناس يشدد كثيرا، التشديد على من أحسست منه أنه يهين، هذا نعم. أما إذا كان إنسان يجهل أو فهذا ينبغي أنه ينبه برفق ولا ينبه بغلظة، لأنه ما قصد إهانة. هل خطبة العيدين خطبة واحدة أم خطبتين؟ لا، العيدين خطبة واحدة، خطبتين، العيد خطبتين، خطبتان. أما الاستسقاء خطبة واحدة، الاستسقاء خطبة واحدة، أما العيدان كل عيد خطبتان. يتكلم عن التزام الكعبة والصحابة إلى آخره. نعم، ورد حتى أثر مرفوع أو خاصة في كما قلنا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح. حينما دخل الكعبة دخل هو وبلال ومعهم أظن شيبة مع المفتاح ثلاثة أظن ولد العباس معهم أم لا فقط. أما الصحابة فكانوا ملتفين حول الكعبة وكانوا متعلقين بها. هذا إذن ورد هذا الذي قلناه. لكن أحيانا قد ينهى عنه إذا كان ذريعة وسبب إما لوسائل الاعتقاد الفاسد أو فهذا قد يمنع منه. وإلا الأصل هو أنه فعل مأثور أنه يلتزم سواء الملتزم أو الكعبة. يقول إن يقول أبي إنسان كبير في السن درس وتعلم من قديم الزمان ولكنه كثيرا من الأمور التي تعلمها لا يطبقها في حياته. ومن ذلك تقدم إلى أختي أحد الأشخاص ولكن أبي غفر الله له رفض أن يرى هذا الشخص إلى آخره أن يرى أختي ويقول إنه لا يوجد عنده بنات لعرضنس إلى آخره. على كل حال قصد رأي المخطوبة أن يرى الخطيب مخطوبته. يجوز طبعا أن يرى المخطوب الخاطب أن يرى مخطوبته ولكن لا ينبغي إلا إذا كان فعلا متوجه لخطبتها. أما لو وإلا يجوز ما في شك وهذا أمر واضح وليس محل خلاف بين أهل العلم في هذا. المخطوب يرى مخطوبته بحيث كما قال يرى ما يدعوه إلى نكاحها. وينبغي أن يتفهم هذا الأب وأيضا ينبغي أن لا يكون كذلك مصدر خلاف مع الأب أو تجاوز في حق الأب. فإن الأب أيضا حقه محفوظ والأدب معه ينبغي كذلك أن يلتزم. لكن أن يرى المخطوب أن يرى الخاطب مخطوبته هذا حق. لكن طبعا يراها لا يخلو بها يكون معها أحد أخوها أو أبوها أو ابن أخيها أو ابن أختها إلى آخره يكون معها محرم ولا يخلو بها ويراها ويرى ما يدعو إلى نكاحها. وغالبا يرى الوجه واليدين ولا يرى أكثر من ذلك ومرة أو مرتين فقط ولا يكتب بمعنى ما يدعو إلى نكاحها. وهذا أمر معروف يعني غالبا نظر نظرتين كافية. أما أيضا ما يتساهل به مع الأسف ما 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 جاء من الحضارة المعاصرة ومع الأسف العصور المتأخرة هذه والمبالغة في هذا ويخرج معها وإلى آخره هذا كل هذا ليس من الإسلام بل 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 ضرره أكبر من نفعه ولا يفيد. إضافة إلى أنه لا يجوز أيضا في كثير من الصور فيه. هنالك من يعالج بمساعدة الجن المسلمين وهو من أهل الصلاح وله في ذلك أقوال لبعض من الأخير هذا غير صحيح. ما فيش مستعانة بالجن هذا كله هو. إنما الطريق الصحيح هو إما عن طريق الأوراد والذكر أما أن يقول أن هذا جني وهذا مسلم واستعن به هذا ما يصح. يقول بعض الإخوة يرقون المرضى وجعلوا لهم مكانا للرقية وهناك بعض الأعمال التي يعملونها منها أنهم يستخرجون من المريض الجني ويكون هذا الجني مسلم فيقول لهم إني سوف أساعدكم على إخراج الجني. لا هذا كله أيضا لا يصح وهذا كله أشياء مع الأسف كما قلنا أنه صارت مداخل لكثير من الأمور التي تخالف الشرع. ولهذا ينبغي أن يضبط هذا وينبغي أن يضع له ضوابطه لأن الناس الحق بهذا يعني غلوا كثيرا وأمور فيما تبلغ نسمع وتبلغنا أشياء ما لا يستقيم معها الأمر. يقول في قريتنا خارج المملكة ساحر نعلم حقيقته وينظر إليه كثير الناس أنه رجل صالح ومن إلى آخره، وما رأيته صلى لله ركعة في المسجد وما دخل المسجد أبدا إلى آخره. مع الأسف أن هذا فعلا، وهذا اللي قلنا قبل قليل أن في كثير من ديار المسلمين العلماء مقصرون جدا، ومع الأسف أيضا يعني اعتقادهم في الأشخاص كما قال الأخ السائل فيما يتعلق ببعض السحرة، بعض يعني يتزيى بزي أهل الصلاح وهو لا يركع لله ركعة، أو حتى حين بعض مجاذيب ومجانين يقول هذا من أهل الله، تجد ثياب خلقة وروائح كريهة وأشياء ولا أحد يمسه بسوء، هذا كله ليس من الدين. واعتقادات الناس في بعض المجانين وبعض المجاذيب أو يعيشوا في القبور أو يعيشوا في عند الأضرحة وفي المقابر، هذا كله ليس من الدين، ولا يجوز العلماء السكوت على هذا، وينبغي أن ينبهوا العامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.